السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الجمع الكريم وأهلا وسهلا في درس جديد من شروحات الأجرومية نظم عبيد ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني بعدما تقدم ذكره من بيان علامات الاسم، وقلنا بأنه يتميز عن أخويه الفعل والحرف بأربع علامات، ليس على سبيل الحصر، وإنما ذكر بعضا منها فقط، وإلا فهناك علامات أخرى يتميز بها الاسم كالإسناد والنسبة والتصغير والنداء إلى غير ذلك مما هو مبثوث في المطولات. ذكر الخفض والتنوين وال المعرفة وحروف الخفض، ثم قام بتعدادها إلى أن قال ولعل حتى، ثم شرع الناظم رحمة الله عليه في ذكر العلامات التي يتميز بها الفعل عن أخويه الاسم والحرف، فقال والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد، والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. يقول الناظم والفعل بالسين، الفعل كما سبق تعريفه لغة هو الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن من الأزمان الثلاثة، وهي الماضي والمضارع والأمر، لأن ال في قوله والفعل ال الجنسية، هذه تشمل الأنواع الثلاثة للزمان: الماضي والمضارع والأمر. إذن فالفعل لغة هو الحدث، واصطلاحا ما دل على معنى في نفسه لكنه اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. لا بد من التعيين ومن التخصيص في الزمان، لا نجد فعلا اجتمع على كل الأزمنة، وإنما يتعين فيه زمن واحد، إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. فعل الأمر لم يذكر لنا العلامات التي يتميز بها، يعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، وهذا سنذكره استطرادا فقط، وإلا فإن هناك من الأبحاث أو من الفروع التي لم يتكلم عليها ابن أجروم، ثم الناظم تبعا للأصل. إذن لما انتهى المؤلف من سرد علامات الاسم انتقل إلى ذكر علامات الفعل التي يتميز بها عن أخويه الاسم والحرف، وكما ذكرت يلاحظ أنه حصر علامات الاسم في أربع علامات، كذلك حصر علامات الفعل في أربع، يعني لعله من باب المقابلة والمتبادر في الذهن من هذه من أبياته من بيته هذا تبعا للأصل، فيعني أن كل فعل كيفما كان نوعه يقبل هذه العلامات، يعني سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا فإنه يقبل هذه العلامات التي ذكرها. هذا هو الذي يبدو للعيان ويتبادر للأذهان، ولكن ليس الأمر كذلك ويعرف به، لكن كما قلت لكم الواقع غير ذلك، بل من هذه العلامات التي ذكرها للفعل ما هو مشترك بين الماضي والمضارع، وفيها ما هو خاص بالماضي كالتاء، تاء التأنيث الساكنة، فإن المضارع لا يقبلها والأمر كذلك. ثم أيضا ذكر ما هو خاص بالمضارع كالسين وسوف، فإن السين وسوف لا يدخلان على ماذا؟ على الماضي ولا على الأمر. إذن هو حصر أربع علامات يتميز بها الفعل عن أخويه الاسم والحرف، وهذه العلامات تتوزع بين الأزمنة الثلاثة. العلامة الأولى التي افتتح بها الناظم رحمه الله تعالى هي السين، قال والفعل بالسين وسوف، والفعل بالسين أي أن الفعل يعرف بماذا؟ بالسين وسوف. السين وسوف يدلان على الاستقبال، ويقال أيضا حرف تنفيس ينفسان، والتنفيس هو الاتساع والتوسع والسعة، كأنهما يوسعان الفعل من الدلالة على ماذا؟ من الدلالة على الحاضر إلى الدلالة على المستقبل. هذا هو مقصود يعني، أو هذا معنى قوله والفعل بالسين وسوف. إذن السين وسوف حرف تنفيس وحرف استقبال، يعني هناك يعني خلاف لا يضر بين النحويين في معاني السين وسوف. هناك كما ذكرت من قال بأن معناهما الاستقبال والتسويف، وقيل أن سوف أوسع استقبالا من السين، أن السين تدل على الزمن القريب وسوف تدل على الزمن البعيد، وقيل هما سيان يعني أنهما يعني يدلان على الزمن القريب أو البعيد، يعني لا خلاف في دلالتهما، هما سيان في المعنى. وما دليل ذلك؟ قوله عز وجل يؤيد ما جاء في القرآن يعني في استعمالهما في معنى واحد، كما في قوله تعالى في من سورة النساء أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، وفي آية أخرى أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. نعم، يعني فوقت توفية الله عز وجل المؤمنين للأجر والثواب واحد، هو يوم القيامة. إذن هنا ليس هناك تباعد بين دلالة السين الأولى وبين دلالة سوف، لأن الزمن واحد وهو يوم القيامة. وهذان الحرفان السين وسوف يدخلان على ماذا؟ على الفعل المضارع وحده ويختصان به. إذن السين وسوف حرف استقبال ويدلان ويدخلان ويختصان بالفعل المضارع معا. إذن بعضهم نظم يعني معاني هذين الحرفين، قال السين للتنفيس باتصال، وسوف للتسويف باتصال بانفصال عفوا، وقل في سوف سو وسي وسف فذي لغاتها مجموعة للمحتذي. نعم، هذا يعني بيت جمع فيه بين فيه معاني السين وسوف وبعض اللغات المذكورة. لماذا؟ لسوف. السين للتنفيس باتصال، يعني أن السين تدل على ماذا؟ على التنفيس، حرف استقبال وتنفيس أيضا، وتأتي متصلة بالفعل. وسوف تدل على التسويف على الزمن البعيد، هذا بعض معانيها. بانفصال تأتي منفصلة عن الفعل لا متصلة. وقل في سوف يقال سوف سو سي سف، هذه لغات لسوف. وقل في سوف سو وسي وسف فذي لغاتها مجموعة للمحتدي، إذا قول الناظم والفعل بالسين وسوف، يعني السين يعني مثال ذلك سيقول السفهاء من الناس، يعني مثال من القرآن، فهنا السين دخلت على الفعل المضارع. فنقول يقول، هذه كلمة، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ هي فعل، هذا واضح للعيان، ولكن ما الدليل على فعلية هذه الكلمة، على أنها فعل؟ دخول أو اتصال السين، سيقول السفهاء فاعل مرفوع من الناس وهم اليهود. أيضا قوله عز وجل كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، مثال لسوف. قوله أيضا سبحانه وتعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون من سورة النبأ، هذا مثال للسين. ونضيف إلى هذه الأمثلة المثالان السابقان من سورة النساء أولئك سوف نوتيهم يعني أجورهم، والآية الأخرى أولئك سنوتيهم أجرا عظيما. إذن هذا واضح إن شاء الله تعالى، يعني لا غبارك ولا غبش في يعني شرح هاتين العلامتين اللتين يتميز بهما الفعل عن الاسم والحرف. ثم قال وبقد، قد أيضا من الحروف التي تدل على فعلية الكلمة، لأن قد تكون اسما وقد تكون حرفا، وهنا المقصود قد الحرفية. قد هذه الكلمة قلت قد تكون اسما بمعنى حسب، حسب يعني مثل قد زيد درهم، هذا وارد في كلام العرب، قد زيد درهم بمعنى حسب زيد درهم، فقد هنا بمعنى حسب، وتأتي بمعنى اسم الفعل قد زيدا درهم، يقال قد زيدا درهم أي يكفي، أي يكفي زيدا درهم، يعني هنا قد وقعت اسم فعل بمعنى يكفي. وتأتي حرفية، وهذا هو المقصود في البيت يعني ومقصود المؤلف، وإذا وقعت حرفية قد حرفية دخلت على الماضي وعلى المضارع، ولها معنيان مع يعني كل واحد منهما. يعني إذا دخلت على الماضي قد هذه دلت على ماذا؟ على التحقيق وعلى التقريب، لكن في القرآن تدل على ماذا؟ على التحقيق دائما. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، إذن هنا قد دلت على ماذا؟ دخلت على الفعل الماضي، أفلح فعل ماضي مبني على الفتح، لأن الأصل في الأفعال البناء ليس معربا. المؤمنون فاعل، وهنا دلت على ماذا؟ أن من معانيها التحقيق، يعني أن فلاح المؤمنين محقق، ولكن بشروط، وهي التي ذكرها الله عز وجل بعد هذه الآية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم أيضا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أيضا هنا قد تدل دلت على ماذا؟ على التحقيق. وتأتي بمعنى الدلالة على التقريب كقول المؤذن مثلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة عندما يحين وقت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني ويعني الإمام لم يصلي بعد، ولكن فيه دل على قرب إقامتها. إذن التقرير قد غربت الشمس، قد غربت الشمس هنا دلت على ماذا؟ على التحقيق، يعني أن غروب الشمس قد تحقق بمغيب قرصها أو الشفق هذا. وأيضا تدخل على المضارع، قال هذه إذن قد تختص بالفعل الماضي والمضارع، السين وسوف يختصان بالفعل المضارع فقط. قد يفهموا هذا جيدا، تدخل على الماضي فتدل على ماذا؟ على التحقيق وعلى التقريب، وتدخل أيضا على المضارع فتدل على ماذا؟ تدل على التكثير وعلى التقليل وعلى التوقع. هناك معنى ثالث يذكر بعض النحاة وبعضهم لا يذكر، وهو التوقع، التكثير، يعني التكثير كقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون المستعجل الزلل. نعم، قول الشاعر: قد يدرك المتأني، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، المستعجل في الأمور. ومن ذلك القاعدة الفقهية المعروفة أنه من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، كما قال الناظم: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور، من استعجل الشيء المحظور قبل أوانه قبل وقته قد باء بالحرمان مع خسرانه. ودليلهم في ذلك، هناك أدلة كثيرة على هذه القاعدة، منها قول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لم يشربها ولم يشرب، يعني كلمة الخمر يستوي فيها التذكير والتأنيث، تأتي مذكرة ومؤنثة، لم يشربها ولم يشربه، لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأيضا يعطون مثالا لهذه القاعدة: من الوارث يحرم من الميراث إذا تسبب في قتل مورثه، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تدل على ماذا؟ تدل على هذه القاعدة. وأيضا حتى في باب الدعوة، فالدعوة تحتاج إلى جهد وإلى طلب علم وإلى تصفية وإلى بث وعي شامل كامل في الأمة. أما استعجال الأمور وغير ذلك مما نشاهده فهذا يؤدي إلى الحرمان وإلى عدم نيل المراد والمطلوب والمرغوب فيه. إذا نرجع إلى مادتنا وهي مادة علم النحو، فقد قلنا بأن قد إذا دخلت على المضارع دلت على ماذا؟ دلت على التكثير. قد يدرك المتأني، هذا للتكثير، بعض حاجتي. إذن يدرك فعل ومضارع دخلت عليه، ما الدليل؟ دخول قد الحرفية عليه، وهنا دلت على التكثير، وقد يكون مع المستعجل الزلل. أيضا قولهم: قد يجود الكريم، قد يصدق الصادق أو الصديق، إلى غير ذلك من الأمثلة، وتدل على التقليل. نعم، كقولك مثلا: قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، يعني الكذوب على وزن فعول، وزن مبالغة، يعني الكذوب إذا صدقك مرة فهذا نادر وقليل، فقد هنا للتقليل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في زائره: صدقك وهو كذوب، لأن شيمته وسجيته الكذب دائما. ولكن في هذه الواقعة صدق الشيطان أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. أو قد ينتصر الجبان، الجبان قد ينتصر، وهذا نادر وقليل وعزيز. إذن قد إذا دخلت على المضارع دلت على ماذا؟ على التكثير وعلى على ماذا؟ على التقليد إلى غير ذلك. قد نرى يعني قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني أمثلة من القرآن هنا يعني إلى غير ذلك، قد نرى يعني تقلب وجهك في السماء إلى غير ذلك من الأمثلة، وما أكثرها من كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم نظم يعني هذه المعاني لقد قال قلل وكثر قربا وحققي، قلل وكثر قربا وحققي بقد وفي سوف بسو سفا منطقي، يعني جمع بين معاني قد وبعض لغات سوف التي سبق ذكرها في البيت، وقل في سوف سو سي وسف بذي لغاتها مجموعة للمحتذي. قال قلل وكثر، يعني أن قد تدل على التقليل وتأتي للتكثير، قلل وكثر قربا للتقريب وحقق للتحقيق بقد وفي سوف بسو سف منطقيين. ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمة الله عليه إلى علامة أخرى، قال والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم، فاعلم هذا الذي من العلم، فاعلم هذا الذي ذكرته لك من العلامات التي يتميز بها الفعل عن أخويه الاسم والحرف. وتتأنيث، وتتأنيث الساكنة، هذه التاء تختص بالفعل الماضي فقط دون المضارع ودون الأمر، تاء التأنيث الساكنة سميت بذلك لأنها ساكنة فوقها سكون في أصلها، نعم في أصلها، و يعني وتدل على ماذا؟ على أن يعني الاسم الذي أسند إليه الفعل المقرونة به يكون مؤنثا، قد غربت الشمس، الشمس مؤنثة، قد قامت الصلاة، إذن يعني سميت ساكنة لأنها ساكنة فوقها السكون في أصلها، والاسم قلت الاسم الذي أسند إليه الفعل، لأن الفعل يسند إلى غيره ولا يسند إليه، مقرونة به يكون مؤنثا. التأنيث إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون معنويا، يعني لا أريد يعني أن أدخل في هذا الباب، أذكر لكم أقسام التأنيث، التأنيث اللفظي والتأنيث المعنوي إلى غير ذلك. نعم، ويعني هذا السكون يعني في بعض الحالات قد يطرح ولا يكون، يعني ليس مضطردا كما يقال، يعني في هذه التاء يعني قد يتحرك، هذا هو المقصود. إذ قالت امرأة عمران، أصلها إذ قالت امرأة عمران، ولكن لدفع التقاء الساكنين، يعني لعارض التقاء الساكنين، حركت هذه التاء وتاء التأنيث الساكنة دفعا لهذا العارض، وهو النطق بساكنين متتاليين، والعرب تفر من هذا. إذا إذ قال، وقد تحرك بالكسر كما في المثال الذي أعطيته لكم، إذ قالت امرأة عمران، وقد تحرك بالضم، وقال تخرج عليهن، وقال تخرج عليهن، نعم أيضا تحرك بالفتح إذا اتصلت بها يعني الألف الاثنين، قالتا قالتا أتينا طائعين، أصلها قالت، لما اتصلت ألف الاثنين بهذه التاء يعني حركت بماذا؟ حركت بالفتح، وهذا الفعل لا يدخل، يعني عفوا هذا الحرف لا يدخل إلا على ماذا؟ إلا على الماضي. يعني قد أكرر المعلومات كم مرة وأنا أتعمد هذا الأمر حتى يعني تترسخ هذه المعلومات إن شاء الله تعالى في أذهانكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. مثال تاء التأنيث السكنة خير ما يستدل به كلام الله عز وجل. قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه أمثلة اشتملت على هذا الذي ذكرناه، وهو وقوع هذه التاء متصلة بأفعال، وهذه الأفعال تدل على الزمن الماضي، لأن هذه التاء لا تدخل إلا على الماضي دون المضارع ودون فعل الأمر. ومنه قول الشاعر: ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. كادت هنا حرك تاء التأنيث الساكنة لعارض التقاء الساكنين. هذا واضح بالنسبة لديكم إن شاء الله تعالى، هذا فيما يتعلق بهذا البيت، وهو قوله: والفعل بالسين وسوف وبقد. فاعلم وتى التأنيث ميزه ورد: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي امتازوا تميزوا، يتميز بعضكم عن بعض. ميزه ورد، أي تمييزه ورد بذكر هذه العلامات التي تميزه عن أخويه الاسم والفعل. ثم انتقل إلى ذكر علامات الحرف، وهل له أصلا علامات؟ قال: والحرف الواو عاطفة من باب عطف الجمل على ما قبلها، وقد تكون واوا يعني استئنافية، والحرف مبتدأ والخبر هو يعرف. والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. ما دليل الحرف؟ أنه لا يقبل علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الحرف. فكل كلمة في لغة العرب لم تقبل علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل، فما اسمها وما موقعها؟ فهي الحرف. نعم، والحرف يعرف بأن لا يقبل الاسم، لا يقبل الخفض، ولا يقبل التنوين، ولا يقبل دخول ال، ولا يعني لا يقبل شيئا من حروف الخفض التي ذكرها. كذلك لا يقبل شيئا من علامات الاسم: السين وسوف وقد إلى غير ذلك من العلامات التي يقبلها كل من الاسم والفعل. أما الحرف فلا يقبل هذه العلامات. والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. مثل ببلا: بلا ولكن ليطمئن قلبي، قالوا بلا وربنا. فبلا هنا حرف لا موقع لها من الإعراب، ليست اسما ولا فعلا. يعني يقول بعض الناظم لعله صاحب الملحة: الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. الحرف ما ليست له علامة أو ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. إن شاء الله تعالى علامة كثير العلم. ونظم آخر: الحرف ما ليس له علامة ترك العلامة له علامة. ما علامة الحرف؟ ترك العلامة له، أنه لا يقبل علامة من العلامات. إذن الحرف، وسبق ذكر معنى الحرف لغة. الحرف لغة هو ماذا؟ من يجيب ومن يكتب. الحرف لغة ذكرت وهذا عندنا. نعم أحسن معامل. نعم الحافة أو طرف الشيء. نعم صحيح. إذن الحرف لغة هو طرف الشيء، ومنه قول تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، على حافة. ليس على أساس متين، على تقوى من الله، على إيمان قوي ويقين كامل بالله عز وجل. يعني إنسان متذبذب يعني في سيره إلى الله عز وجل، لا يستقر على حال، يعني كما قال الصحابة يعني استقيموا ولا تروغوا، يعني روغان الثعلب، يعني الإنسان. فإذا الحرف لغة هو الطرف، واصطلاحا كلمة دلت على ماذا؟ من يجيب؟ كلمة دلت على، يعني اصطلاحا إذا كان الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والحرف يعني والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، أما الحرف كلمة دلت على نعم في غيرها. نعم، هذا هو الحرف كلمة دلت على معنى في ماذا؟ على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان. إذن الحرف يكتسب معناه إذا انضم إلى غيره، فهو يحتاج إلى أن يستمد القوة من غيره لأنه ضعيف، ولذلك أخره الناظم رحمة الله عليه لضعف مرتبته بعد الفعل، والاسم قدم لسموه ورفعته والاستقلاله إلى غير ذلك. إذن هذا ما يعني ما يتعلق بهذين البيتين، وبهما نختم إن شاء الله تعالى يعني مبحث الكلام من الله عز وجل. وباب الإعراب إن شاء الله تعالى هذا الباب من أهم أبواب النحو، وكما ذكرت سالفا علم النحو كان يسمى علم الإعراب، ومن أتقن هذا الباب الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى وما سيليه من الأبواب التي ستتفرع عنه، وهي باب علامات الرفع والنصب والخفض والجزم، إن شاء الله تعالى سيسهل عليه هذا الفن، وسيحاول إن شاء الله تعالى أن يطبق ما قرأه في هذه المباحث وهذه الأبواب على ما سيأتي من إعراب لآيات القرآن أو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لشواهد العرب إلى غير ذلك. إذن أهم باب هو هذا الباب الذي سيأتي معنا، وهو باب الإعراب، الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. إذن هذه الأبيات الخمسة إن شاء الله تعالى سأرجعها إلى الدرس المقبل بإذن الله حتى يكون بابا مستقلا، لأن فيه من الكلام ما فيه، سنذكر إن شاء الله تعالى الإعراب لغة وبعض معانيه لغة، ثم ندخل في اصطلاح النحويين ماذا أرادوا بهذه الكلمة، ونذكر أقسامه وبما يختص كل واحد من هذه الأقسام إن شاء الله تعالى. فهذا يكفي، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.